إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. سنتحدث على مدى عدة حلقات بمناسبة ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، سنتحدث في عدة حلقات حول نقاط ودروس وعبر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك سنتحدث خلال الحلقات حول موضوع الاحتفال بالمولد النبوي ودلالات المولد النبوي، وكيف نستفيد من هذه المناسبات العظيمة في العودة الجادة والصادقة إلى ثقافتنا وإيماننا وعلاقتنا بالله وعلاقتنا برسول الله بشكل صحيح. طبعا يا أخوها، الركام الثقافي والتراث الإسلامي التي توارثتها الأمة والذي يحوي كتب ومفاهيم وثقافات من عدة مذاهب هو في الواقع مليء بالأساطير، مليء بالخرافات، مليء بالأكاذيب، وللأسف الشديد أن هذا الثقافة المغلوطة وهذا الركام لم يترك حتى كتب السير، كتب سيرة رسول الله وشأنها، بل أخذت كتب السيرة نصيبها من الخرافات ومن التزييف ومن التحريف ومن الثقافة المغلوطة. الثقافة المغلوطة أثرت في كل شيء، وللأسف قدمت للمسلمين حديث عن رسول الله وشخصية رسول الله وسيرة رسول الله بشكل منقوص، بل بشكل مشوه، بل في كثير من هذا الكتب قدم بشكل مشوه. السيد حسين بدر الدين الحوثي، هذا الرجل القرآني العظيم، هو تحدث وانتقد الكثير من الكتب على ضوء القرآن الكريم، من بينها كثير من الكتب التي تحدثت عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ومن خلال تأمله في كتب السيرة وجد أن هناك نقاط مهمة، يعني أو ثغرات كبيرة أغفلتها كتب السيرة، وكانت سبب رئيسي لكثير من الانحرافات والثقافات المغلوطة التي وجدت داخل كتب السيرة النبوية. أولا، القرآن لم يكن المنطلق الرئيسي في صياغة السيرة، يعني الشهيد القائد بيقول أهم مصدر لمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم المفترض أنه الحاكم على كل الكتب الباقية فيما يتعلق بكيفية صياغة وكيفية معرفة رسول الله وأخلاق رسول الله وسيرة رسول الله. القرآن مفترض أنه المنطلق الرئيسي، أهم مصدر لمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. والقرآن في الواقع حافل وغني بالحديث عن رسول الله، عن حتى أعماق مشاعر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا نقطة من النقاط، أنها معظم الكتب أو المعظم الساحق من كتب السيرة لم يكن القرآن الكريم منطلق في معرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. الموضوع الآخر أنها الكتب السيرة اعتمدوا على السرد التاريخي، أكثر اعتمادهم على مسألة السرد التاريخي، حصلت غزوة كذا في زمن كذا، وحصلت حادثة كذا في زمن كذا، وحصلت موقف كذا في زمن كذا. كان الهم الرئيسي بالنسبة للكتاب السير هو مسألة السرد التاريخي، بعيدا عن الدروس والعبر، بعيدا عن الدروس والعبر. وهذا في الواقع قراءة غير صحيحة للتاريخ. القرآن الكريم لديها منهجية في كيفية قراءة التاريخ، كيف نقرأ التاريخ. ولذلك القرآن الكريم هو يضع الاعتبار الأول، يعتبر القضية الأهم في مسألة التاريخ وفي كيفية قراءة التاريخ للدروس والعبر. الدروس والعبر، يعني الغفلة عن قضايا كبرى مهمة والانشغال بالسرد التاريخي ووضع القضايا المهمة إلى جوار القضايا الهامشية، هذا مشكلة كبيرة جدا. ولذلك القرآن هو يؤكد في موضوع القصص على مسألة أخذ الدروس والعبر، أهم شيء من التاريخ أخذ الدروس والعبر. ولذلك لاحظوا كيف يقول الله في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال في آية أخرى كذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فأخذ الدروس والعبر، هذا من أهم أهداف القرآن الكريم ومن أهم ما يعلمنا القرآن الكريم في كيف نقرأ سيرة رسول الله وكيف نقرأ التاريخ بشكل عام. فهذا النقطة الثانية. قلنا النقطة الأولى قضية أن الكتاب السير لم يكن القرآن الكريم منطلق رئيسي، لم يكونوا يعتبروا القرآن أهم مصدر لمعرفة رسول الله طبعا، وإن لم يتلفظوا بالموضوع لكن واقع الحال يعني عندما تقرأ كتبهم يتضح لك بشكل تلقائي بأن اعتمادهم على القرآن الكريم في معرفة سيرة رسول الله اعتماد محدود جدا، وبعض الأحيان بيجوبها عملية اقتطاعات وأخطاء كبيرة جدا، عملية لي عنق النص، محاولة توظيف النصوص القرآنية بشكل خاطئ يعني لبعض الأفكار التي يؤمنوا بها. والنقطة الثانية يقول لا مسألة أيضا السرد التاريخي، يعني دائما يكتبوا السيرة النبوية ويركزوا على السرد التاريخي على حساب الدروس والعبر، يعني يمر من القضايا الكبرى والمهمة والقضايا المحورية والجوهرية والمنعطفات التاريخية المهمة ويضعها يعني مثلها مثل القضايا الهامشية، ويهمها الهم الرئيسي قضية سرد تاريخي، حصل في كذا زمن كذا، حصل في كذا زمن كذا. يعني ما تستطيع أنت يعني كجيل جديد بأن تستفيد بالشكل المطلوب من هذه الطريقة، يعني ما بيحاول أنه يبرز لك الدروس والعبر التي بتحصل في التاريخ، بينما القرآن يؤكد على أن حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هي مليئة بالدروس والعبر، هي مدرسة، هي مدرسة نستفيد منها في حل مشاكلنا السياسية والأخلاقية والنفسية والاقتصادية والعسكرية وفي كل النواحي. الرسول وسيرته مدرسة، مدرسة متكاملة. النقطة الثالثة كان بيهمهم المعرفة الكمية وعدد القتلى، عدد الجرحى والزمنية معينة، زمان المعركة، عدد المسلمين، عدد الكافرين، هي كانت مسيطرة، وكان هناك غفلة كبيرة عن الكيفية، يعني الطريقة التحليلية كانت مفقودة، يعني كيف كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كانت شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كانت أخلاقه، كيف اتخذ هذا الموقف، ليش اتخذ ذي الموقف، كيف حكمته عندما اتخذ مثل هذا المواقف، هذا الشيء كان غائب. كيف كانت الرؤية العسكرية لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهذا مشكلة، يعني مشكلة كبيرة جدا أنه حتى النقطة هذا فيما يتعلق كيف كان شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله غابت، يعني معك ركام من الأرقام والأحداث والأعداد وغابت شخصية رسول الله، بل بالعكس يعني صوروا الرسول وكأنه شخص عادي، يعني لما تقرأ كتب السير أن الشخص عادي في بعض القضايا الذي أبسط يعني خبير عسكري بيستوعبها، مثلا بيجي بيتكلموا عن رسول الله أنه في معركة من المعارك وصل إلى مكان وقال وش رأيكم نفعل، نخلي قاعدة الانطلاق حقنا ولا الجيش يبقى في تي المكان، قالوا له يا رسول الله هل هو الرأي والحرب والمشورة أم هو أمر أوحى إليك الله به، قال لا ما بلا، قال الرأي والحرب والمشورة، ما بلا استشيركم يعني، قالوا كيف تحطنا في ذي المكان وهو مكان لا فيه لا ماء ولا مرعى وبعيد عن الماء والمرعى، يعني أسألكم بالله أبسط يعني أبسط قائد عسكري قبل ما يفكر في أن يضع لنفسه موقع عسكري ومكان استراتيجي قبل ما يفكر بأي شيء وبيفكر بالإمداد، يعني بشكل تلقائي الإمداد، يعني هل يستطيع يمد الجيش بالماء والغذاء، هذا من أهم الأشياء والسلاح وغيره، كيف أنه يصور رسول الله أنه بهذا البساطة المستوى أنه ما يفكر حتى في ذي الموضوع، بينما الله في القرآن الكريم يؤكد عكس هذا الموضوع الذي بيطرحه. الله بيقول في القرآن الكريم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، يعني تضع المؤمنين في مقاعد للقتال، يعني مواقع استراتيجية، فأهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله حتى الموقع الاستراتيجي وين يضع، وكلنا عارفين كيف كان حديثه في غزوة أحد عندما وضع مجموعة من الرماة فوق جبل أحد وقال لهم بكلام عسكري وكلام يعني فاهم للموضوع العسكري بشكل كبير جدا، قال لهم لا تبرحوا أماكنكم لو رأيتم الطير تتخطفنا من هنا نؤتى، من هنا ضربتنا، قال يعني كلام واضح فاهم للموقع الاستراتيجي للجبل ذي. هذا أيضا نقطة مهمة غفل عنها كتاب السير، مسألة المعرفة الكمية والعددية وركام من الأعداد والأحداث، وغاب في هذا الركام الحديث عن شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى كيف كان، كيف كان شجاعته، كيف كان أخلاقه، كيف كان تخطيطه، كيف كان تكتيكه، كيف كان عمله بطريقة تحليلية. هذا المسألة غابت ولا تجد في معظم كتب السير حديث حول مثل بهذا الطريقة. كذلك نقطة أكد عليها الشهيد القائد في الأخطاء التي موجودة في كتب السير قضية الحديث عن الأحداث بعيدا عن ربطها بالمتغيرات بشكل عام والوضعيات بشكل عام. بمعنى ما بيوضحوا لك في كتب السير كيف كان واقع الجزيرة العربية وكيف كان واقع البشري بشكل عام، كيف كان واقع الجزيرة العربية وكيف استطاع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن ينتقل بهذا المجتمع الجاهلي الذي كان مجتمعا منحطا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، رغم أن في الواقع كان يمتلك بعض المقومات التي أهلته ليحتضن مثل هذا الرسالة، لكن كان مجتمع جاهلي وكان مليء بالانحطاط ومليء بالثغرات الكبيرة، مليء بالثغرات الكبيرة. كيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من هذا المجتمع البدائي والذي لم يكن يمتلك حتى مقومات حضارية كانت موجودة لدى الروم والفرس وغيرها من الحضارات الإنسانية التي كانت موجودة، يعني مقومات حضارية في بعض الأمور، مع ذلك استطاع الرسول من هذا المجتمع البسيط استطاع أن ينتقل نقلات كبيرة بهذا المجتمع وأن يوصل هذا المجتمع إلى واقع مختلف تماما، واقع مختلف تماما. هذا يدلل على عظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حجم النقلة لهذا المجتمع وبهذا الطريقة المتسارعة ليصبح مجتمع أكثر حضارية ورقيا وأخلاقا، ومن كل المجتمعات الموجودة على وجه الأرض، بل انهارت كل الحضارات المزيفة التي كانت قائمة، ومن بيئة لم تكن تمتلك الكثير من المقومات الحضارية، واستطاع أن ينتقل بهذا المجتمع إلى أن يصبح القوة الأولى فيما يتعلق بالقوة الحقيقية فعلا، وفيما يتعلق بالقيم والأخلاق، وفيما يتعلق بغيرها من المواضيع. فهذا يدلل على عظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لما كتاب السير يغفلوا عن هذا الموضوع، يعني ما بيدروش ويش حجم النقلة الذي رسول الله نقل المجتمع الجاهلي، كيف كان وكيف أصبح، وهذا موضوع مهم جدا لابد أن نستوعبه. والآن نركز في هذا الحلقة حول هذا الموضوع، كيف كان واقع الجزيرة العربية، كيف كان واقع الجزيرة العربية مثلا، على أساس تلاحظوا الرسول كيف عانى، من أين نقل العرب إلى أين. مثلا الواقع الثقافي، أولا الواقع الثقافي الوثني، طبعا الواقع العرب كان واقع ثقافي وثني. طبعا ما بشي مجادلة في لما نتكلم انهم كانوا وثنيين، ما يعني انهم ما كانوش مؤمنين بوجود الله. مسألة وجود الله هذا كانت مسألة مفروغ منها عند العرب، معروفة، ولذلك الله قال في القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشكلة كانت أيها الإخوة هي في مسألة الشرك، مسألة الشرك. كان لكل قبيلة صنم، لاحظوا إلى هذا المستوى، يعني كان لكل قبيلة صنم. فمثلا قبيلة أنعم من طي وأهل جرش من مذحج كانوا عباد يغوث، الصنم حقهم يغوث، وخيوان من همدان عباد يعوق، وبني ملكان من كنانة عباد سعد. وسعد هذا ويشو يعني قصتكم، ويشو سعد ده؟ سعد هذا ما بالله كان حجره مرجومه هناك، يعني رجعوا قلبوا صنم. قال أحد شعرائهم أتينا إلى سعد يجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. يعني كان بعض الحين ما يدري الله إذا صنفوا يهجوا حتى حقهم الأصنام. وكنانة كانوا يعبدوا القمر، ولخم وجذام كانوا يعبدوا المشتري، وكان في بعض قبائل حمير عبادة الشمس، والله أكد على هذا القضية فيما يتعلق ببعض القبائل اليمنية، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كان البعض يضع صنما من التمر ويعبده، وإذا جاع أكله. يعني هذا جاءت رواية يعني في الكتب التاريخية المعروفة أن كان هكذا. يعني قالوا مرة شافوا عمر بن الخطاب بيبكي، ومرة ضحك، بعدها قالوا له ما لك يا أمير المؤمنين، تارة بكيت وتارة ضحكت. قال كنا يعني ونحن صغار، قال ضحكت، قال كان نفعل أصنام من تمر نعبدها، قال وإذا جوعنا أكلناها. قالوا بكيت، قال كان أذكر عندما كنت أحفر القبر لابنتي، يشتي يؤد بنته، وكان الغبار يأتي على لحيتي وعلى كتفي، وكانت تزيل الغبار من على كتفي، يعني ما كانش داري أن أهرسها بعدها في القبر، وكمل يحفر وأدها وهي حية. قال فهذا هو الذي أبكاني. فلاحظوا واقع العرب كيف كان أيها الإخوة، كان واقع يعني واقع مزري، كان واقع مزري. فكانوا على هذا المستوى حتى يعبدوا الصنم من التمر. وصل عدد الأصنام في الكعبة إلى 300 صنم عند الحج. لاحظوا، وصل عدد الأصنام في الكعبة إلى 300 صنم عند الحج، يعني لما كانوا يزوروا الكعبة كل قبيلة تمشي للصنم حقها، طبعا تشي تبرك بالكعبة، وضعت كل قبيلة صنمها هناك، وكانوا مراسيمهم لما بيطوفوا في الكعبة وغيرها أنهم يتوجهوا أيضا إلى كل قبيلة، توجه إلى الصنم حقها. وكان هناك موقف، يعني لاحظوا أبو ذر الغفاري هذا الصحابي الذي ملئ مثل ما قال النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ملئ إيمانا، يعني وصفها الرسول أوصاف كثيرة من صدقه وإيمانه وغيره. هذا الصحابي أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، يعني وهو بيتأمل في دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفجأة بيتأمل في الصنم، ما أدري إلا وطلع ثعلبان، ثعلب فوق رأس الصنم وبيبول فوق الصنم. قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعلب. فهذا مشكلة، يعني كيف كان واقع العرب، كان إلى هذا المستوى عبادة أصنام، أحجارهم بيصنعوها ويرجعوا يعبدها من تمر ولا من غيره. فكان واقع العرب أيها الإخوة في الجاهلية، واقع في المزري، واقع مزري جدا. اليهود والنصارى كان عندهم تأليه للبشر، عيسى وعزير، اليهود كانوا أله هو العزير، والنصارى أله عيسى عليه السلام، وهذا مهم. طبعا الملأ وأصحاب النفوذ كانوا يقفوا حائلا بين هدى الله والجماهير، وكانوا يصروا على بقاء الجماهير مرتبطة بهذا الأصنام لأسباب كثيرة. بعضهم كان بيعتبر مصلحته أن يظلوا مرتبطين بهذا العقائد، وإذا جاء رسول الله وأزال منهم مثل هذا العقائد عينسحب البساط من تحت أيديهم. وبعضهم قد المسألة عنده تجارية، يعني أي بور حقها الصنعة، يعني بيبيع أصنام وبيجي له منها فلوس، لما يجي الرسول يهد الأصنام تيه ويخلي الناس يتركوا عبادة الأصنام، خلاص أتبور عليه حقها المهرة، يعني بيعتبرها أنها مهرة. هناك أيضا فيما يتعلق بالتوحش، فيما يتعلق بالتوحش، وهذا الموضوع إن شاء الله نستكمله في الحلقة القادمة، سنستكمل هذا الموضوع فيما يتعلق بكيف كان واقع العرب في الجاهلية الأولى، كيف كان واقع العرب، يعني عشان بس نستوعب كيف الرسول استطاع أن ينتقل بهذه الأمة الجاهلية إلى أن تصبح أمة من أعظم الأمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من أتباع محمد صلوات الله عليه وعلى آله وممن يكتدون ويتأسون به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.